أنتم برفقة SBS عربي 24.
من مراسلينا. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا سيلفا مزهر، وبيسعدنا نرحب من نيويورك بمراسلنا محمد السطوحي. صباح الخير أستاذ محمد، كيفك اليوم؟
يا أهلا بيك في صباح الخير، وأهلا بيك معنا في هذا الشو، لأن أنا أول مرة تكوني موجودة معنا في البرنامج.
هذا بيسعدني أنا أكثر منك. عنا موضوعات كتيرة حابين نسمعها منك ونناقشها، لا تزال ردود الفعل وتداعيات ويعني التعليقات حول سيارة الرئيس جو بايدن للشرق الأوسط وللمملكة العربية السعودية، لا تزال الآن التحليلات ترافق هذه الزيارة. يا ترى كيف تلقف الشارع الأمريكي وكيف تابع هذه الزيارة ولقاءات الرئيس بايدن مع المسؤولين العرب والإسرائيليين وأيضا مع المحطة السعودية؟
المحطة السعودية يمكن كان لها النصيب الكبير أو نصيب الأسد من الاهتمام والتعليقات في الولايات المتحدة. طبعا الجزء الإسرائيلي معروف ومفهوم، لكن ليس فيه مفاجآت، لأنه كان فيه تأكيد على العلاقة الاستراتيجية القائمة والقوية والثابتة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتأكيد على التفوق النوعي للقوات الإسرائيلية والأسلحة المقدمة لإسرائيل. الحديث عن القضية الفلسطينية لم يأخذ وقتا طويلا، لأنه هو أكد أنه ليس هناك شيء في المستقبل القريب حتى لو كان إقامة دولة فلسطينية تمثل هدفا للولايات المتحدة. وبالتالي لا يوجد تناقضات كبيرة تثير الكثير من الجدل بالنسبة لهذه المحطة الأولى من الزيارة. إنما الزيارة في السعودية وفي قمة جدة واللقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا بالتحديد كان لها الاهتمام الأكبر والتركيز عليها، لأنه كما تعلمين سيلفا أنه خلال الفترة الماضية وحتى قبل تولي الرئاسة كان جو بايدن يتحدث بقوة عن ضرورة عزل السعودية وعزل ولي العهد شخصيا بعد جريمة مقتل جمال خاشقجي الصحفي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة. بالتالي هذه الزيارة كانت فيها الكثير من المفارقات بالنسبة لجو بايدن، وكيف حول توجهه بهذا الشكل بحيث أنه يزور السعودية ويلتقي ببن سلمان شخصيا. هو حاول التأكيد كما رأينا في المؤتمرات الصحفية أنه أثار موضوع جمال خاشقجي، ولكن في نهاية الأمر لا يبقى سوى تلك الصورة التي التقى فيها مع محمد بن سلمان، فهي بمليون كلمة وليست فقط بألف كلمة، وهي التي ستستمر وتعيش بصرف النظر عن الكلمات والتبريرات. بالنسبة للرئيس بايدن وللإدارة الأمريكية كانوا يؤكدون دائما أنه هناك مصالح أساسية واستراتيجية لا يمكن التفريط فيها في العلاقة مع السعودية. الجزء الخاص بإيران هذا شيء مهم، الجزء الآخر مرتبط بالتطبيع مع إسرائيل، ورأينا كيف أن الطائرات المدنية الإسرائيلية سمح لها أنها تعبر الأجواء السعودية، وطائرة بايدن انتقلت بشكل مباشر من إسرائيل إلى جدة بحيث أنه كانت تمثل افتتاحها لمثل هذه لفتح الأجواء السعودية. إنما الجزء الذي ربما لم يهتم به الكثيرون وأعتقد أنه هو يمثل محور التوجه بالنسبة لجو بايدن هو كلامه عن أنه العالم الذي تحكمه قواعد، نظام دولي تحكمه قواعد، وبالتالي هناك تهديد لهذه القواعد ويجب مواجهتها ويجب مقاومتها. فالاهتمام أو تقسيم العالم على أساس دول ديمقراطية ودول حريات وليبرالية في مواجهة الدول الدكتاتورية، كان هذا تقسيما يمثل ربما تهديدا للمصالح الأمريكية، لأنه أغلب الدول التي حتى تقف في المعسكر الأمريكي ليست دولا ديمقراطية. ومن هنا بدأ تحويل هذه المنظومة الخاصة بالصراع الجديد والحرب الباردة الجديدة بين الديمقراطية والديكتاتورية لتصبح بين الدول التي تدعم قواعد يستند إليها النظام الدولي والدول الأخرى التي تنتهك هذه القواعد، وهنا يصنفها على أساس أنها الصين وروسيا، ويريد في هذا الإطار دمج دول المنطقة السعودية ودول الخليج ومصر وغيرها في هذه المنظومة، وهو ما يمثل تحولا كبيرا أعتقد أنه ربما يكون مبهجا وسعيدا للكثير من الأنظمة في دول العالم.
نعم محمد، دعنا نعرج على يعني انخفاض في شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدنت إلى مستوى 38%، بينما تتباين يعني سيناريوهات حامية ومحتدمة متوقعة بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب. كيف تقرأ هذا التراجع الشعبي؟
هو كنا بنتحدث عن مشاكل الولايات المتحدة عالميا، هذه المشاكل انعكست محليا، لأنه كما رأينا ارتفاع سعر النفط خصوصا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، هذا ساهم كثيرا في ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى 9.1% العام الماضي، أي الشهر الماضي، وهذه أكبر نسبة على مدى أكثر من 40 سنة. فهذا أثر كثيرا على شعبية الرئيس الأمريكي. القضية الاقتصادية هي تمثل الاهتمام الأكبر للشارع الأمريكي والناخب الأمريكي بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى، وبالتالي مع زيادة نسبة التضخم والكلام الكثير عن أنه نحن مقبلون على مرحلة كساد أو ركود على أقل تقدير، هذا بالتأكيد ساهم في انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي. هي في حدود 38% الآن، هذه نسبة منخفضة للغاية، تؤثر سلبا على شعبية الديمقراطيين وهم مقبلون على الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر القادم. فبالتالي هذا يمثل مخاوف ليس فقط للرئيس الأمريكي ولكن للديمقراطيين عموما. الرئيس الأمريكي يؤكد دائما أنه سوف يرشح نفسه في الانتخابات القادمة، وهناك كلام من البيت الأبيض أنه هناك غضب، حالة غضب لديه، أنه كثيرين يطالبون الرئيس الأمريكي بعدم ترشيح نفسه مرة أخرى خاصة بين الديمقراطيين في الكونغرس، لكنه يؤكد دائما أنه هو سيعيد ترشيح نفسه. في المقابل نجد أن دونالد ترامب رغم كل المشاكل التي أحاطت به في مرحلة خروجه من البيت الأبيض، وأيضا في التحقيقات التي تتم الآن في الكونغرس بشأن الهجمات على الكونغرس في 6 يناير عام 2021، نجد أنه ترامب يؤكد الآن أنه قرر بالفعل بشأن مسألة خوض الانتخابات، ولكنه لا يريد أن يعلن ذلك قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر. فبالتالي بدأت المعادلة تتشكل الآن، ماذا عن مباراة ثأرية بين بايدن وترامب وأيهما يتفوق. أغلب الاستطلاعات حتى الآن تشير إلى أن هناك تقدم نسبي بسيط لدونالد ترامب، لأنه كما رأينا هناك انخفاض كبير في شعبية جو بايدن، لكن هذا كما ترين سنتين قبل أن يكون لهذا الكلام معنى حقيقي. وبالتالي علينا أن ننتظر لنرى إذا كنا بالفعل سنواجه حملة جديدة أو معركة جديدة بين الغريمين دونالد ترامب وجو بايدن.
محمد، بننتقل معك إلى الشبح الذي يرفض أن يغيب عن العالم، لا يزال يقود مضجع للحقيقة كبرى الدول بكل العالم، الكورونا وتفشيه المتصاعد. في اليوم إقرار بالولايات المتحدة أنه هناك صعوبة وربما عجز عالمي لتعقب التحورات الجديدة للفيروس، كيف تصف لنا الوضع اليوم؟
بالتأكيد كما ذكرتي سلفا، لأنه المشكلة مع كورونا أنها رأينا التحور مع دلتا، ثم رأينا التحور مع أوميكرون، وأوميكرون من BA1، نحن الآن مع BA5. فمع مرور الوقت تظهر تحورات جديدة لهذا الفيروس، بينما يسابق العلماء الزمن في محاولة الوصول إلى الفاكسين القادر على مواجهة التحور الجديد ليفاجأوا بتحور آخر مختلف. المشكلة أنه كثير من العلماء الأمريكيين والخبراء سواء في الـ FDA أو في الـ CDC اللي هي الأجهزة الأمريكية الصحية المرتبطة بهذا الموضوع، يؤكدون دائما أنه لا يوجد أي تأكد أو ثقة بالنسبة لما هو قادم. هم يتعاملون مع التحور الموجود ويحاولون أن يتوقعوا ما يمكن أن يحدث في المرحلة القادمة، بحيث أنهم يعدوا فاكسينات جديدة قادرة على التعامل مع التحور الجديد، لكنهم لا يستطيعون أن يتأكدوا من طبيعة هذا المتحور بحيث يستعدوا له بشكل جيد. ومن هنا فالمسألة أكثر تخمين وتخطيط، قد يثبت أو لا يثبت، لكنهم في نهاية الأمر يأملون على الأقل أنه السلالة الجديدة أو المتحور الجديد يكون من نفس السلالة ولا يكون مختلفا تماما عنها، بحيث أنه يكون هناك قدر من الفعالية ولو أقل بالنسبة لهذا المتحور الجديد. نحن الآن يحاولون توقع بالنسبة لهذا المتحور، ولكن مع الموجة الجديدة التي يتوقعونها مع الخريف في أكتوبر فإنهم لا يعلمون تماما ما إذا كان الفاكسين الجديد الذي يستعدون به سوف يكون جاهزا وقادرا بالفعل على مواجهة هذا المتحور في الخريف القادم.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد، ولمعاودة استماع كل ما ورد من مراسلنا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية زوروا موقعنا الإلكتروني.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.